إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فانظروا عباد الله إلى هذه الفضائل وإلى هذه الجوائز وإلى هذه الهبات من رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. وهكذا عباد الله، فضائل هذه المجالس لا تخفى على أكثركم. عباد الله، أنتم في هذه الليلة مع محاضرة لشيخين فاضلين كريمين، لشيخنا الفاضل أبي همام عبد الله با سعد حفظه الله تعالى، ولشيخنا الفاضل أبي هاشم جمال بن خميس بن سرور حفظه الله ورعاه، بعنوان أهمية التوحيد في إصلاح المجتمع، بعنوان أهمية التوحيد في إصلاح المجتمع. التوحيد عباد الله ذو أهمية بالغة، فلهذا أرسل ربنا جل وعلا جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعونا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعبدون أي يوحدون. ويقول ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. أمره نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبدأهم بالتوحيد، لأن التوحيد عباد الله فيه إصلاح للفرد والأسرة والمجتمع، فيه إصلاح للفرد والأسرة والمجتمع، فبه يكون الأمن والأمان، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا. فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا عباد الله، من حقق التوحيد فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإنكم بإذن الله تبارك وتعالى ستسمعون من محاضرة المشايخ الفضلاء الشيء الكثير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. والمحاضرة بإذن الله تكون بعد أداء ركعتي السنة الراتبة، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير وأن يصرفنا عن كل ضير. وبادئ ذي بدء، نحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا سبحانه وتعالى من نعم كثيرة جدا، ومن أعظمها نعمة هذا الدين العظيم، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة الهداية إلى الله جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى والتعلق به جل وعلا وعدم التعلق بغيره سبحانه وتعالى. قد سمعتم في كلمة أخينا بلال حفظه الله بعض ما جاء في فضل التوحيد وأهميته، فتوحيد الله جل وعلا هو أس الأساس وأصل الأصول التي قام عليها هذا الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فربنا جل وعلا أمر بعبادته سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك في عبادته جل وعلا أحدا، أي لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، سواء كانت هذه العبادة في القربات من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها من هذه العبادات، أو كذلك أيضا كالذبح والنذر وغيرها من عبادات الجوارح، وكذلك عبادات الباطن كالتقوى والخوف والرجاء والمحبة والرضا وغيرها من هذه العبادات العظيمة. فلهذا فهذا التوحيد هو الذي خلق الله عز وجل العبادة لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبدأ أمر الناس منذ أن خلق الله عز وجل هذه الخليقة على معرفة الله عز وجل، على محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى، ولم يلتفت الناس منذ أن خلقهم إلى المخلوقين مثلهم وإلى تعظيم المخلوقين كتعظيم الله عز وجل، وإنما بعد ذلك حدث. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري أن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، قال بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، أنا ما كان أحد يلتفت إلى غير الله عز وجل، ما كان أحد يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ما كان أحد يعظم البشر كتعظيم الله جل وعلا، بل كلهم يعظمون الله ويحبون الله عز وجل محبة عبادة وقربة لا يفعلونها مع غيره سبحانه وتعالى، حتى ظهر في الناس المحبة والغلو في هذه المحبة والتعظيم للمخلوقين، حتى ظهر الغلو والمحبة في التعظيم كما حصل في قوم نوح كما ذكر ابن عباس وغيره رضي الله عنه. فلهذا لما حصل الغلو في الصالحين في قوم نوح فإنهم أخلصوا لهم المحبة مع الله جل وعلا، وظنوا واعتقدوا أن الله عز وجل مثل ملوك الدنيا، مثل ملوك الدنيا يحتاجون إلى واسطة في المحبة وفي الدعاء وغيرها، فجعلوا هؤلاء كالواسطة بينهم وبين الله عز وجل. فلهذا ذكر ربنا جل وعلا في سورة نوح فقال نوح إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. هؤلاء الذين استفادوا من هذه العبادات أو عبادة غير الله عز وجل من أهل الخسران وأهل الشرك، استفادوا بذلك بهذه العبادات، استفادوا أموالا من الناس يأخذونها، فهم أصلهم أمر دنيا، لكن رأوا أناسا تعلقوا بهؤلاء الصالحين فحثوهم على عبادتهم وعلى طاعتهم حتى صاروا يشركون بالله جل وعلا. فقال نوح عليه السلام وقال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. أنا مكروا بمن؟ مكروا بهؤلاء العباد الذين زينوا لهم عبادة غير الله جل وعلا، زينوا لهم عبادة المخلوقين، أشادوا بهؤلاء المخلوقين حتى أحبوهم هؤلاء وظنوهم أو عظموهم كتعظيم الله عز وجل والعياذ بالله. فلهذا قال الله عز وجل في على لسان نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تمتنع عن هذه الآلهة وعن عن هؤلاء الرجال الذين كانوا يفعلون ويفعلون وكانوا أهل صلاح وأهل كذا، لا تمتنع عن عبادتهم وعن الخضوع لهم والذل لهم ومحبتهم والانكسار بين يديهم، معنى لا تفعل، لا تمتنع عن هذه الأمور. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، أي هؤلاء أضلوا، هؤلاء معنى هؤلاء الكبار وأهل الأموال والذين استفادوا من هذه الأشياء أضلوا غيرهم ممن اتبعهم في عبادة غير الله عز وجل والغلو في ذلك. وقد يكون أيضا مقصدهم كان صحيح، مقصدهم أنهم يعبدون الله، لكن زين لهم هؤلاء أن محبة هؤلاء وتعظيمهم هو من تعظيم الله جل وعلا، وأن محبة هؤلاء وأيضا صرف لهم العبادات هو من صرفها لله عز وجل، وجعلوا ذلك دينا يدان، فجعلوا لله عز وجل وسائط في الدعوة والعبادة، يعني يدعونهم من دون الله عز وجل. وربنا جل وعلا قد قطع هذه العلائق التي تكون بينه وبين عباده، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا لكم واسطة في عبادتي، لا تتوسطوا بأحد بيني وبينكم. وقال ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني، معنى لا تجعلوا بين دعائكم وبين دعاء الله عز وجل واسطة، بل ربنا جل وعلا قال لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال العلماء لم يقل الله عز وجل حتى قل إني قريب، حتى ينفي الوسائط كلها، فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلماذا تجعل الواسطات وأيضا الشفعاء بين الله عز وجل وبين خلقه، مع أن الله عز وجل قد قطع ذلك؟ فلهذا كان قوم نوح تعلقت قلوبهم بغير الله جل وعلا، تعلقت قلوبهم بأناس من الصالحين، من الصالحين كما ذكر ذلك الإمام والصحابي الجليل الحبر والحبر ابن عباس رضي الله عنه، وهو أعلم الناس أو من أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، فقد ذكر الإمام البخاري عنه أنهم قال أولئك أناس صالحون في قوم نوح، أولئك الذين ذكرهم الله عز وجل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال من الصالحين. قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لما ماتوا هؤلاء من هؤلاء أهل الصلاح جاء الذين يحبونهم عكفوا على قبورهم ثم صوروا صورهم حتى يتذكروهم، ثم صوروا صورهم حتى يتذكروهم، أي نحتوها. قال ثم جاء جيل وجهل العلم فعبدت من دون الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل لهم نوح يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم أن هذا من الشرك الذي لا يجوز، وإن التعظيم والمحبة تكون لله عز وجل والعبادة له جل وعلا. فلهذا هؤلاء اتخذوا محبة هؤلاء تعظيما حتى عظموهم كتعظيم الله جل وعلا. ولهذا قال ربنا جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فيتخذونهم في محبتهم وتعظيمهم كتعظيم الله، وهذا في الغلو في المحبة. ولهذا حتى يجعل هذا العبد وهذا المخلوق فيصرف له العبادة كصرفها لله عز وجل، وهذا كله من الغلو. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. أنا لا يجوز المسلم أن يرفع مسلما فوق منزلته. فهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه كان ينهى عن هذا الأمر وينهى أن ترفع منزلته فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها رسوله رسول وعبدا من عند الله وعبدا من عباد الله جل وعلا، ليس ربا وليس أيضا إلها، وإنما هو رسول أرسله الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عمر قال: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وقال في بداية الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وجاء في حديث أنس: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. وقال أيضا كذلك لما جاءه قوم قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا، قال: قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع هذا التعظيم الذي قد يؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك وإلى الغلو في المحبة والتعظيم، حتى يعظم العبد كتعظيم الله جل وعلا. لأن العباد ليس عندهم مقاييس في المحبة، فتجد إذا أحب شخصا غلا فيه، لكن من أذعن قلبه لشرع الله عز وجل فإنه لا يحب أحدا إلا بما شرع الله عز وجل، ولا يحب أحدا إلا لله، وليس يجعله كمحبة الله عز وجل له. فلهذا سار الناس في تلك الأزمان على توحيد الله، حتى جاء هؤلاء وعظموا أناس من الصالحين، عظموهم وبعد ذلك عبدوا من دون الله جل وعلا. بسبب إيش؟ بسبب تعظيم العوائل لهم، معنى أباءهم عظموهم وعكفوا على قبورهم وصوروا تلك الصور، فجاء بعد ذلك هذه العبادة لغير الله عز وجل. فدعاهم نوح عليه السلام ولم ينصاع إليه إلا القليل، فأرسل الله عز وجل عليهم الطوفان والسيل العظيم، واقتلع كل من كان في تلك الأرض، ما بقي إلا نوح ومن كان معه في السفينة، حتى أبناء بعض معنا ابن نوح كان معهم وامرأته كانت معهم، أي في هذا الغرق، غرقوا في ذلك الطوفان العظيم. ونادى نوح ابنه وهو في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلهذا جاءهم ذلك السيل، فما بقي في الأمة أو في الناس إلا نوح ومن كان معه في السفينة. فلهذا صار الناس بعد ذلك من هؤلاء من أبناء نوح ومن كان معه في السفينة ممن أسلم معه. ثم بعد ذلك أيضا نسي العلم مرة أخرى، وانشغل الناس بالدنيا، وانشغلوا الناس أيضا بغير عبادة الله جل وعلا. فلهذا جاءت بعد ذلك عبادة الكواكب والنجوم وغير، كل واحد يأتي له بعبادة. جاء في الصابئة وأيضا القدماء من البابليين والكنعانيين والأشور وغيرهم من العرب البائدة التي قبل نبي الله إبراهيم، عبدوا الكواكب كما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم في قصة إبراهيم، ودعاهم إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومن ثم بعد ذلك عبدوا الله، أي اتبع كثير منهم إبراهيم، وصارت جزيرة العرب على عبادة الله وحده لا شريك له، حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي ورأى في الشام الأصنام تعبد من دون الله، فجاء بهذه الأصنام إلى جزيرة العرب. وكذلك أيضا كما ذكر قتادة وغيره أن بعض هؤلاء العرب أعادوا الأصنام التي كانت في قوم نوح، أعادوا الأصنام التي كانت في قوم نوح أعادوها مرة أخرى فعبدت من دون الله جل وعلا. وهذا كله بسبب تعظيم الرجال، تعظيمهم حتى يكونون كمعنى يعظمونهم كتعظيم الله عز وجل ومحبته. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى دين الله جل وعلا دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، مثل ما دعا الأنبياء أقوامهم. ومن ثم عليه الصلاة والسلام قطع عليهم كل العلائق التي تتعلق بتعظيم المخلوقين كتعظيم الله جل وعلا، قطع هذه العلائق التي تكون كذلك، منها ما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت اليهود أو النصارى عيسى بن مريم. أنا لأن هذا أيضا محبة نفسها حصلت أيضا في اليهود والنصارى، هذه المحبة التعظيم والمحبة أو الغلو في المحبة حتى يصير ذلك المحبوب معبودا من دون الله حصلت أيضا في اليهود والنصارى. فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. انظر إلى هذا الغلو، معنى جعلوه ابنا لله، والله عز وجل قد تبرأ من الصاحب والولد، ويعلمون ذلك أيضا في كتبهم، لكن تعظيمهم للأشخاص جعلهم يفعلون هذا. كذلك النصارى عظموا نبي الله عيسى حتى جعلوه ابنا لله، جعلوه ابنا لله، فصارت عندهم بعد ذلك عقيدة التثليث التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وكفرهم بها. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة معنى الله الرب، الذين يقولون الأب الروحي والابن عيسى وأيضا مريم أمه، فجعلوا الرب جل وعلا ثلاثة. ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا أهل الصلاح منهم وأحبوهم حتى عظموهم وجعلوهم كالآلهة. فلهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كيف أرباب من دون الله؟ هل يصلون لهم يسجدون مثل ما يقول الآن بعض ممن تعلق قلبه بالمقبورين أو بالقبور ومن فيها، يقولون نحن ما نصلي لهم ولا نسجد لهم. وهل هؤلاء النصارى يسجدون لهم؟ ما يسجدون ولا يصلون لهم ولا يصومون لهم، وإنما كانوا يعظمونهم التعظيم الغير الشرعي ويحبونهم المحبة الغير الشرعية، غلوا في محبتهم غلوا عظيما. فلهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله من طريق ميمون بن شبيب عن عدي، كان بعض أهل العلم يقول أنه لم يسمع، أو بلال بن ميمون لم يسمع من عدي، لكن بعض أهل العلم يصحح الحديث في شواهده ومعناه صحيح، أن عديا رضي الله عنه عدي بن حاتم وقد صار نصرانيا لما جاء أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله عز وجل نبيه، هرب عدي وذهب إلى النصارى وتنصر، ثم جاءت به أخته، ويقال أنها بنت أخته جاءت به من الشام، المهم حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، لم نتخذهم أربابا من دون الله. فقال: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياه. معنى إيش عبادتهم؟ حللوا لهم الحرام الذي حرمه الله عز وجل عليهم فاتبعوهم في ذلك، هم يعلمون أنه حرام فاتبعوهم في تحليل الحرام فصاروا أربابا من دون الله. وكذلك أيضا هؤلاء الذين أيضا غلوا في محبتهم صاروا أيضا آلهة من دون الله. فأخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، كانت عنده أم سلمة أم حبيبة، ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأياها في أرض الحبشة، والحبشة كانوا في ذلك الوقت يدينون بدين النصارى. فذكرتا له كنيسة اسمها مارية وما فيها من الصور، أنا صورة عيسى وصورة الآلهة التي يعظمونهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، معنى هذه الصور صوروها، صوروا صور هذه أو هؤلاء الرجال الذين ماتوا من الصالحين، إذا مات فيهم الرجل الصالح قال بنوا على قبره مسجدا، يبنون مسجد حتى يكون يدعونه وكذا، وصوروا تلك الصور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد يدعون عندها أو يتقربون لله عز وجل عندها، تقربون لله عز وجل عندها، بل يرون أن الدعاء ما يكون إلا عند هذه القبور، والأعظم الأعظم أنهم يدعونهم من دون الله جل وعلا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا حتى في مرض موته وفي آخر موته، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وبعضهم قرأها خشي، معنى إما خشي من النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أي الصحابة، خشي أن يتخذ مسجدا، معنى أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قبور أولئك الصالحين ممن تقدم. فلهذا قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، وهذا كرامة لها وفضلا لها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعن اليهود والنصارى لأنهم فعلوا ذلك، عظموا هذه أهل القبور وعظموا الصالحين حتى صارت هذه القبور تعبد من دون الله جل وعلا، أو أنها يدعى عندها وتبرك عندها وغيرها من هذه الأمور، فصاروا يحبون مثل هذه الأشياء وتعلقوا بها كتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر نهى عن زيارة القبور، أنا في بداية الأمر لما كان الناس لا زالوا يتعلقون بغير الله نهى عن زيارة القبور نهيا عاما، معنى لا يزورون القبور أبدا. ثم بعد ذلك في آخر أمره عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث بريدة قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. انظر إلى حماية النبي عليه الصلاة والسلام لتوحيد الناس حتى يوحدوا الله عز وجل ويعظموا الله سبحانه وتعالى لما اختلت عندهم الموازين أي في تلك الأمم، وأيضا اختلت الموازين عند النصارى وعند اليهود، عبدوا غير الله عز وجل وتعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى بسبب إيش؟ بسبب عدم اتقائهم لمثل هذه الأمور. وكذلك حصل حتى في هذه الأمة. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد يتعلق بالقبور أبدا، وإن زاروا القبور مثل النبي صلى الله عليه وسلم يزورون يسلمون ويدعو ويدعون لهم، هذه الزيارة الشرعية تأتي إلى القبور وليس إلى قبر معين، وإنما جاءت الأحاديث بزيارة القبور ويسلم عليهم على القبور ويدعو لهم لأنهم محتاجون إلى الدعاء. وهذه التي هذه الزيارة الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى الصحابة ما كان أحد منهم يفعل إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يخصونه بزيارة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس عندهم وأحب الناس، الذي يقول أن هناك أحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصحابة فهو كاذب. الصحابة رضي الله عنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأشد حبا من غيرهم، لكنهم ما كانوا يأتون إلى القبر، وهو في المدينة. أبو بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة ولم يأتي إلى القبر، عمر رضي الله عنه استسقى وغير ولم يأتي إلى القبر، وغيرها من غير من الصحابة ما كان يأتي يزور القبر إلا عبد الله بن عمر من الصحابة، وليس أيضا أنه يأتي وهو في المدينة، إنما إذا جاء من الحج وجاء إلى المدينة جاء وزار النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وكذلك قبر أبي بكر وعمر سلم عليهم وذهب. ولهذا حتى روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لما ذكر هذا الحديث الذي كان ابن عمر يزور النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الحج، قال ولم أرى أحدا يفعله إلا من الصحابة إلا ابن عمر، لم ينقل عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر. وأيضا عبيد الله بن عمر وهو من أبناء عمر بن الخطاب ينقل أيضا عن التابعين أنهم ما كان يفعل أحد منهم هذا، ما كان أحد يأتي إلى القبر. حتى أن علي بن الحسين زين العابدين لما رأى رجل يأتي مكان عند القبر أنكر عليه، معنى ما كان يعرفون مثل هذه الأشياء وما تربوا على هذه الأشياء، وإنما أول من عظم مثل هذه الأشياء هم الروافض وفي دولة العبيديين في مصر. وأيضا لما جاءوا بنو بويه أيضا عظموا أكثر وصارت جعلوا قلوب الناس متعلقة بالمقبورين، وإلا السلف الصالح الذين كانوا على التوحيد، وهذا مما يدلك على أهمية توحيد الله عز وجل وتعظيمه، ما كانوا يفعلون هذا. إن زار الإنسان يزور القبور، نبي الله عليه الصلاة والسلام عندهم معظم وما كانوا يزورونه، إلا ابن عمر كان إذا جاء من الحج جاء يزور النبي عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء ما يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ما يعرفون الدين أو ما يعرفون هؤلاء الأولياء؟ بل نبي الله عليه الصلاة والسلام ما يعظمونه؟ لا، هؤلاء أكثر الناس تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن علموا أن هذا ليس من الدين، علموا أن هذا ليس من الدين، أن الإنسان كلما جاء وقت جاء إلى هذا القبر أو في السنة أو في الشهر أو كذا، لا، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، لا تجعلوا قبر عيدا كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا قال الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب لذاك الرجل لما رآه عند القبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا حيثما كنتم، فما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، وأنا سواء كان أنت في الأندلس أو في المدينة ما في فرق، صل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لا تأتي عند القبر. فلهذا ما كانت قلوبهم معلقة بالقبور، لأنهم يعلمون أن النفع والضر من الله، ويعلمون أن هذه الأمور لا تنفع وليس أيضا مشروعة في هذا الدين. من أراد أن يزور القبور يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو، هذا المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان عندهم التعظيم لله وكذلك المحبة العظيمة لله وليس هناك تعلق بغير الله جل وعلا لم تكن عندهم هذه الأمور. لكن لما تعلقت القلوب بغير الله وتعلقت بالمقبورين وصارت محبتهم محبة غلو كما محبة المشركين الذين جعلوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل في العبادة والدعاء، صارت هذه القبور تعظم هذا التعظيم. وإلا أهل الإسلام ما كان عندهم هذه الأشياء. ولعلي أخذت من وقت الشيخ أبي هاشم حفظه الله والمحاضرة أصلا له، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا. تفضل، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، فقد سمعنا خيرًا كثيرًا في كلمة أخينا الشيخ أبي همام حفظه الله تعالى ورعاه، وقبل ذلك ما كانت من مقدمة أخينا بلال حفظ الله الجميع. وعنوان المحاضرة إخواني في الله كما أعلن وقرر في أهمية التوحيد وأثره في إصلاح المجتمع. لا شك ولا ريب إخواني في الله أن من أعظم ما يكون به إصلاح المجتمعات وإصلاح الأوطان والبلدان يكون بتحقيق توحيد الله جل في علاه. ومن هنا اعتنى نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الباب عناية عظيمة، حتى أنه مكث في مكة 13 عاما لا يدعو الناس إلا إلى توحيد الله، لأنه الأس ولأنه الأساس. وأن الناس متى ما عرفوا حق الله جل في علاه فما بعده أهون وأولى. ولهذا قيل: من كان لله أعرف كان منه أخوف. فلما تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التوحيد الخالص كان ذلك ظهر منهم تلكم النماذج العظيمة التي تدل على مدى مسابقتهم ومسارعتهم لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. التوحيد يا عبد الله أثر عظيم حتى في أمننا وأماننا، كما قال ربنا جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أرادت الأوطان وإذا أرادت المجتمعات أن تنعم بالأمن والأمان فعليها بتوحيد الله جل في علاه. ولنا عبرة إخواني في الله بمجتمعات المسلمين، فنحن في مثل هذه المجتمعات وإن كنا نعاني من بعض الخروقات ومن بعض الجرائم، لكن إن قورنا بغيرنا من الأمم والدول الكافرة لعلمت أننا في عافية، لعلمت أننا في عافية. فتلك الدول مع التطور العلمي والتطور التقني ومع كثرة النماء والترف الذي عندهم، إلا أن معدل الجريمة يرتفع ويزداد. لربما في إحصائياتهم كما يذكر ويقرر أنه ما تمر وما تمضي 5 دقائق على تلكم البلاد إلا وجريمة تسجل من اغتصاب أو سرقة أو من قتل. أين هذا يا عبد الله من بلاد المسلمين؟ فإن بلاد الإسلام تنعم بالأمن والأمان على ما كان من توحيدها لله جل في علاه. بل ذكر العلماء حتى أن أثر السحر إنما يعظم في بلاد الكفر ويضعف أثره في بلاد أهل الإسلام. إن ذهبت إلى شرق آسيا، إلى بلاد الصين، إلى بلاد الهند، تجد أن السحر يؤدي مفعوله لدرجة الدهشة، حتى أصبحت ألعوبة ألعيب، لربما على مد البصر السحر يلعب أمام المارة لعظم تأثير السحر هنالك، لكن ها هنا يضعف بشدة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما كان من توحيد أهله. فالتوحيد يا عبد الله أجره عظيم وفضله كبير في إصلاح المجتمعات. وكم وكم إخواني في الله نعدد في هذا الأمر عما يتعلق بإصلاح الفرد والمجتمع يكون بإتمام توحيد الله جل في علاه. وإن مما يذكره العلماء أن هناك ثلاث حقائق من لم يحققها وقع في ضدها، فمن لم يحقق التوحيد وقع في الشرك، ومن لم يحقق السنة وقع في البدعة، ومن لم يحقق الطاعة وقع في المعصية. ثلاث بثلاث، ثلاث بثلاث. وبما أننا إخواني في الله قد تكلمنا وذكرنا مسألة التوحيد، وإن شاء الله بعد الأذان نتكلم حول هذه المسألة، إلى هنا والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الله، مما يذكره العلماء أن من لم يحقق التوحيد وقع ولا بد في الشرك. ولهذا سعى الشيطان سعيا عظيما في إيقاع هذه الأمة بالكفر والشرك والردة. ولهذا جاء من حديث سبرة بن أبي فاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، فقال له: أتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. الشاهد أن الشيطان حرص على أن يوقع الناس في الكفر، لأن الشيطان أراد من إغوائه أن يستكثر بالناس في قعر النار، عندما رأى أن آدم عليه السلام هو السبب الأول والعامل الأوحد الذي تسبب في سخطه عندما ابتلاه الله جل وعلا به بأن يسجد له فأبى، فأخرج من الجنة مذموما مدحورا. فحينها توعد إبليس آدم عليه السلام أن ينتقم من ذريته، فحرص في هذه الدنيا على أن يستكثر من بني آدم ما استطاع له سبيلا. وإن من أعظم ما حرص على ذرية آدم هو أن يوقعهم في الكفر والشرك، إذ أن المعصية لا تشفعه ولا تشفي غليله، لأن العاصي وإن دخل النار فسيخرج، لكن الكافر إن دخل النار سيبقى معه. ولهذا حرص كل الحرص على إيقاع الناس في الكفر والشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أمره بالكفر، وأول ما يأمر به الكفر. ثم حاول الشيطان من خلال إغوائه أن يتسلل على الآدميين من عدة طرق، عل وعسى أن يصطاد بهذه الطريق أو بأخرى من يصطاد في إدخاله في الردة والكفر والشرك. وإن من أعظم ما استطاع أن يتوصل إليه أن يفتن الناس بالقبور، يفتن الناس بالقبور. لا تستهين يا عبد الله بفتنة القبور، إن أول شرك وقع في هذه الأمة بل أعني في الأرض كان بسبب القبور، كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري عندما جلس قوم نوح بعد موت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فلما مات أولئكم القوم عكفوا على قبورهم. هنا المناط قبور، التعلق بقبور الصالحين، فعكفوا عليها فلما نسي العلم عبدت. وهكذا المصيبة توالت إلى الأمم السابقة من اليهود والنصارى، كان كذلك من القبور، كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا عليه تلك الصور، ثم ظهرت هذه الفتنة، وأكثر ما ظهرت كما سمعتم في كلمة أخينا الشيخ أبي همام عند الروافض في زمن ابن عند القرامطة وعند الحمدانيين والسامنيين وعند العبيديين، هم الذين أنشأوا وعمروا القباب والأضرحة، ثم تلقفتها وتلقف هذه الفتنة الدهماء الكثير من أبناء المسلمين، حتى ما من بلدة وما من قرية إلا وفيها ضريح وفيها رجل مقبور قد فتن به الناس، قد فتن به الناس. ثم تأتي بعد ذلك ما يسمى بالزيارات أو ما يسمى بالمزارات التي تنصب لفلان وفلان ممن هم من عداد الصالحين والأولياء على حد زعم أصحابها. إخواني في الله، وإنني في هذا المقام على ما يتيسر به الوقت لأشير إلى أصول المخالفات التي وقع فيها أمثال هؤلاء ممن عكفوا على قبور الصالحين والأولياء، حتى نعلم مغبة ما فعلوا. نعم، قد أشرت إلى هذا في خطبة الجمعة، لكن باختصار واختزال، وهنا إذا يسر الله بالإطالة سنستفصل في بعض الأصول والأمور التي ينبغي التنبيه عليها. فإن من أعظم الأصول من أصول المخالفات التي وقع فيها أصحاب الزيارات والمزارات ما كان من وقوعهم في النهي الصريح لكثير من المخالفات التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. مثاله ما يتعلق مثلا بشد الرحال، فإنه لا يجوز بحال أن تشد الرحال إلى العتبات أو إلى الأضرحة أو إلى القبور والمشاهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. بينما نرى هؤلاء ينتقلون من بلد إلى بلد لأجل زيارة فلان وقبر فلان، فدخلوا في عين المحادة لله ورسوله، بل إن بعضهم لربما يسمي هذه التنقلات يسميها بالمناسك، تشبيها لها بمناسك الحج، حتى قيل أن رجلا وهو من الشيعة اسمه ابن النعمان ألف رسالة سماها مناسك حج المشاهد، مناسك حج المشاهد، أي جعل هذه المشاهد لها مناسك مثل مناسك الحج والعمرة. وقد رأينا حتى في بلادنا وفي بعض البلدان القريبة منها بعض الزيارات التي زيارتها يكون في أيام، وخطوات الزيارة مثل ما يكون لحج بيت الله الحرام سواء بسواء، من الاغتسال ومن الطواف ومن الرمي إلى غير ذلك حتى التحلل، وكل ذلك عين المحادة لله ورسوله. مثال المناهي التي وقعوا فيها مثلا اتخاذ القبور مساجد، فإن النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد شرح العلماء هذا الحديث بأن من اتخاذ القبور مساجد ما يكون من السجود على القبر أو من الصلاة إليه أو من بناء المساجد عليه، هذا كله من اتخاذ القبور مساجد، وقد وقع القوم فيها، القوم وقعوا في ذلك. فمنهم من لربما يتحرى أن يصلي إلى المسجد الذي فيه قبر، يتحرى بل ويحرص أن يكون القبر بينه وبين القبلة، هذا من اتخاذ القبور مساجد. ومنها من يبني مسجدا ويتحرى أن يكون قبر فلان في داخله، وهذا كذلك مما نهى عنه نبينا، بل كان هذا في آخر عمره، وكأنها وصية لأمته أنه نهى أن تتخذ قبور الأنبياء مساجد. لكن كما قلنا الأمر قوبل من القوم بالعناد والهوى، حتى مما يذكر أن شيخا من مشايخهم وهو الغماري أبو الفيض أحمد بن صديق الغماري ألف رسالة سماها إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور. سبحان الله، هل تظن يا عبد الله أن أحدا يؤلف مؤلفا بهذا الاسم؟ هذا عنوانه، فما ظنك بالذي حشد وحشر به من الأدلة؟ إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور. النبي ينهى، وهذا يأمر، يأمر بأن تبنى المساجد على القبور. وهكذا قل يا عبد الله فيما نهى عنه نبينا من جملة أحكام القبر عدم التجصيص وعدم البناء بشكل عام، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجصيص، وهو جعل الجص وهو الجير على القبور، ويدخل في الجص كل طلاء، أن تلون القبور، ودخل العلماء فيها أن توضع لها الستور. وكم نرى أن الناس يتباهون بوضع الستر، تلوى الستر على هذا القبر حتى أصبح مزخرفا. وأما البناء فحدث عنه ولا حرج، يتهافتون على كل ضريح أن يبنى عليه مشهد أو يبنى عليه قبة من القبب. وابن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى فسطاطة كالخيمة كالظلة على قبر أحد الصحابة قال يا غلام انزعه فإنما يضله عمله، رواه البخاري معلقة، يا غلام انزعه فإنما يضله عمله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك عبد الرزاق بإسناد حسن عند موته أوصى قال وألا تضربوا علي فسطاطا، لا تجعلوا علي بنيانا ولو كان خرقة. ثم يأتي هؤلاء يتنافسون فيما بينهم على البنيان وعلى التشييد، وكل يفتخر بقبته، وكل ذلك عين المحادة لله ورسوله. وهذه الأمور إخواني فيها مما اتفق عليها العلماء في تحريمها وتجريمها والنهي عنها. يقول إمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما في كتابه شرح الصدور قال رحمه الله اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولوهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الوقت، من لدن الصحابة، لا تقل من شيخ الإسلام كما يدعي أولئك المبتدعة، من لدن الصحابة، قال من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، ما خالف أحد. فمن الذي خرم الإجماع؟ القوم، أولئك هم الذين خرجوا عن الجادة حينما خالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يضحك علينا ضاحك، فعندما إذا ضاقت به الأمور قال هذا على مذهب الشافعية ونحن من الشافعية، نحن لسنا وهابية. ومن قال أن الشافعي يجيزون مثل هذه المحدثات والبدع؟ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في كتابه الزواجر عندما عدد لنا من الكبائر قال الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ذكر ستة كبائر ثم بينها، قال اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف حولها واستلامها والصلاة إليها. أعد هذه الأمور ست من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ثم علق، وهذا مسطر في كتابه الزواجر، ثم عقب وقال قال وتجب المبادرة إلى هدمها وإلى هدم القباب التي بنيت على القبور فإنها أضر أضر من مسجد ضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه رحمه الله تعالى. أيعد وهابيا عندكم؟ أيقدرون على ذلك؟ وكم لو تتبعنا مذهب الشافعية لرأيت أن منهم من يصرح ببدعية، وأن هذا من الآثام التي بلغت إلى حد الكبائر. ولهذا إخواني في الله علينا أن نعلم أن هذا من الأصول العظيمة التي تنسف مثل هذه الزيارات والمزارات، أن جلها قامت على المخالفات والمحرمات التي صرح الأئمة الأعلام أنها من كبائر الآثام. ثانيا إخواني في الله، الأصل الثاني من أصول المخالفات ما يعتقده أولئكم القوم بهؤلاء المقبورين، ما يعتقده في هؤلاء المقبورين. فإن أعظمهم معظمهم يعتقدون أن هذا الولي أو أن هذا الصالح عنده من القوة الإلهية ومن القدرة الربانية ما به يتحكم في ملكوت السماء والأرض، بل والتأثير على البرية، التأثير على الخلق. حتى أن بعضهم يعتقد أن الولي بإمكانه أن يهدي القلوب وأن يفرج الكروب وأن يشفي من سائر العلل والعيوب، وأنه يعلم وله معرفة بعلم الغيوب، وأن من يغيث به أغاثه، ومن احتمى بجنابه حماه. هم يعتقدون هذا، وهذا ليس من الكذب عليهم، بل هذا مما يسطر وسيأتي معنا من عباراتهم من أقوالهم. مثلا وهذه المظاهر الشركية إخواني في الله أحيانا تكون في الربوبية وأحيانا في الألوهية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ومن جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم هداية القلوب وغفران الذنوب ومعرفة وتفريج الكروب وسد الفاقات، فإنه كافر بإجماع المسلمين. من اعتقد هذا في نبي أو ملك، إذا اعتقدت أن نبيا من الأنبياء يهدي قلب فلان أو يعلم الغيب أو إلا بإذن الله، أو أنه بإمكانه أنه يغفر الذنب، فإن هذا من الكفر المبين بإجماع المسلمين. هذا في حق نبي وفي حق ملك، فما ظنك بمن هو دون، كمن يدعون أنهم من صلحاء الناس؟ هذا لا يتأتى لأحد. وإن من كفر هؤلاء وشركهم ومن عظيم غلوهم وإطرائهم في مقبوريهم أن بعضهم يعتقد فيه الربوبية، أن له من القدرة ما يكون فيه التحكم بملكوت السماء وملكوت الأرض. يقول الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى في كتابه روح المعاني، نقل عن بعض الغلاة ممن يقول: الولي أسرع استجابة من الله. من يظن أن هذا يتلفظ به مسلم؟ هذا نقله الإمام الآلوسي عن بعضهم، قال: الولي أسرع استجابة من الله. الآن ما جعل الولي بمقام الله، بل جعل أن الولي أرفع، تعالى الله. بل ذكر بعضهم يقول: دعوت الله 6 سنوات في أن يرزقني بولد، قال: وذهبت إلى شيخ مصطفى النقشبندي في إربيل، فما إن استغثت به حتى رزقت بطفلين. ما المراد بهذا الكلام؟ يعني لو أن أحد أراد أن يفهم ما هي الفائدة من هذه الطريقة، 6 سنوات وهو يدعو الله ما استجيب له، بينما عندما استغاث بشيخه النقشبندي رزق لتوه بطفلين. أيهم أعظم؟ أيهم أعظم؟ هذا إخواني القوم يتنادون بهذا، منهم من يصرح أمام الملأ ومنهم من يكتم هذا خلف الجدران، لكن هم يعتقدون هذا، يعتقدون أن من قدرة الأولياء ما يكون فيه التحكم بالأكوان. بل حتى من بعضهم من ربما إذا استطاع أن يجامع زوجته عند الضريح فعل. لماذا؟ التماسا لبركته. وهذا قد ذكره الشعراني من أئمته في كتاب الطبقات الكبرى، أنا منه من يأتي إلى قبة فلان وإن ضريحي فيأتي أهله التماسا لبركة هذا الضريح. كذلك إخواني في الله من مقالاتهم ما ذكره الكوثري، قال إن أرض الشام يحرسها من الأذى والبلايا 4 من الأوتاد الذين يتصرفون في قبورهم. من الذي يدفع عن بلاد الشام؟ الله؟ لا، الأوتاد الأبدال 4. قال إن بأرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا 4 من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم. هذا الذي نعنيه إخواني في الله، أنهم يعتقدون أن الأولياء يتحكمون في الكون. بل الحموي وهو رجل حنفي فيه مثل هذه الشائبة من شوائب الوثنية، ألف كتابا سماه نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال، سماه نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال، أي إذا انتقلوا فإنهم يتصرفوا في ماذا؟ في الكون، في أحوال البرية. يتصرفون مثلا إخواني في الله مثلا في النجدة، يغيثون الملهوف، يساعدون الناس على رد الأعادي، على رد العدوان. عندما أغار التتر على بلاد الشام لجأوا إلى أهل القبور، وانظر إلى الغفلة، بدل ما يذهب إلى السلاح وإلى التجنيد وإلى العسكر والتدريب حتى يدفعوا عن أنفسهم، لجوا إلى القبور. حتى كان قائل يقول من شعرائهم: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا إلى قبر أبي عمر. يطلبون النجدة من أهل القبور. وقد وقع ذلك حتى في روسيا عندما أرادت أن تغير على أرض بخارى، كان المتصوفة هناك يجتمعون عند قبر شيخ من مشايخهم الأموات يسمى شاه نقشبند، فكانوا يجتمعون عنده ويستغيثون به عل أن ينفعهم، ولكن ما نفعهم، فاقتحمت سوريا أو روسيا بلاد بخارى. وكذلك وقع في بلاد مراكش في بلاد المغرب، عندما كانت تأتيهم القبائل لكي تغير عليهم كانوا يجتمعون عند قبر إدريس، وكان في فاس، في منطقة فاس من أرض المغرب. هذا اعتقاد، يعتقدون أنهم إذا التجوا إلى قبر فلان وقبر فلان فإنهم يحمون ببركة هذا الولي وآخر. وهكذا في باب العلاج، يرون أن هذه القباب والأضرحة وأن هذه المزارات بيدها الشفاء لا بيد الله، وأنها تضر وتنفع. من طريف ما يذكر في أرض مصر قبر لشيخة تسمى الشيخة مريم، وهذه المزار أو هذه القبة شيخة مريم مشهورة بعلاج العقم. العقم، من كان عقيما تذهب إلى هذه القبة فتستشفي بها. كذلك في عمان مزار يسمى بنات العين، وهذا المزار خاص بالنساء، لمن تطلب العافية تأتي إلى هذا المزار فتأتيها العافية. وفي حلب ضريح للشيخ يسمى الشيخ ريح. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن ضريحه ينفع في علاج الريح، فأصبحت مستشفيات تقام عند هذه الأضرحة، تأتي عبد الله وتلتمس البركة من هذا الضريح بنية الشفاء من ذاك المرض فتأتيك العافية. وأين الله جل في علاه والذي قال في قوله وإذا مرضت فهو يشفين، فلا شفاء إلا شفاؤه جل في علاه. إخواني في الله، وهذا مما يتعلق من مظاهر الوثنية، أنها تتعلق بالكون، حتى وجد في أرض المغرب أن من أوليائهم من يسمى بابن مشيش، معروف مشهور، ومن فتح النت وسأل عن ابن مشيش وهو عبد السلام ابن مشيش، يسمى بالقطب، يسمى بالغوث، يسمى بالكبريت الأحمر، إلى غير ذلك من المسميات. كان أتباعه، وفي مثل هذا الزمان إذا نزل بهم المطر بشدة كانوا يقولون يا مولانا عبد السلام ألطف بعبادك، ألطف بعبادك. من؟ عبد السلام. فهؤلاء ليسوا عبيد لله، بل هؤلاء عبيد لهذا الولي. يا عبد السلام، يا مولانا عبد السلام ألطف بعبادك. قمة يا إخواني في الله في الوثنية. وكم وكم تكلم العلماء بالمراجع والكتب. هذا فيما يتعلق بالربوبية، وأما بالألوهية فحدث ولا حرج. يصرفون الطاعات ويصرفون العبادات في حق هؤلاء المقبورين، في حق هؤلاء المقبورين. ذاك لربما يأتي بالقرابين ويذبح الذبائح من الأغنام والأبقار والعجول والثيران على عتب هذا الضريح، يطلب منه الطلب والمدد، آخر يستنجد، وآخر يدعو، وآخر يهتف، وذاك لربما يسجد، وذاك لربما يطوف حول القبر، وآخر عاكف يعتكف. حتى وجدت في الأضرحة، في بعض الأضرحة جعلت غرف، غرف تابعة للضريح. ما المراد منها؟ الاعتكاف، تعتكف في هذا المقام عند الضريح، صرف الطاعات والعبادات لغير الله. ومنهم من يقف المقام الطويل كأنه يقف بين يدي الله عز وجل، بل إن بعض لربما لو وقف في الصلاة تململ وضاق وتكدر، وإذا أطال الإمام بضع دقائق لربما كان من أول الغاضبين، أطلت بنا. بينما لو وقف عند عتبات الضريح لربما وقف الساعات الطوال، بل لربما انهمر بالبكاء من شدة تعبده ليس لله ولكن لأمر هذه العتبات. وكم وكم إخوان في الله نحدث عن مثل هذه الأمور، حتى بعضهم ممن فيه هذه اللوثة ألف كتابا، وهو عبد الله الميغري ألف كتابا سماه تحريف أو تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء. عبد الله الميرغني ألف كتابا سماه تحريض الأغبياء. من الغبي؟ أنا وأمثالك، نحن أغبياء. ما وجه الغباء فينا؟ أننا ما نأتي الأنبياء ولا الأولياء نستغيث بهم. فألف الكتاب هذا لنا، فسمى كتابه تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء. انظر يا عبد الله، أصبحت الوثنية عند هؤلاء قمة في التوحيد. وأن بدل أن تشتغل بدعاء الله والاستغاثة بالله، كان ينبغي عليك يا أيها الغبي أنك تستغيث بالقبر الفلاني وبالنبي الفلاني، أعوذ بالله. لكن هكذا طمس الله على بصائر هؤلاء. هذا إذن إخواني في الله ما يتعلق بالأصل الثاني، والمقام فيه يطول، وهو ما يتعلق ماذا؟ بمسألة التعظيم والغلو الذي يعتقده هؤلاء في حق المقبورين. الأصل الثالث وهو التحقق من حال المقبور، وهذه المسألة إخواني في الله تعود إلى مسألتين اثنتين، ألا وهي التحقق من حال المقبور. نتعرف لا نحن في منأى ولله الحمد في عافية عن هؤلاء، لكن هم ينبغي أن يتحروا حول من هم يزورونه في كل عام ويقدسونه ويعظمونه ويلتجئون إليه ويهتفون باسمه ليل نهار. من هذا المقبور؟ أولا ننظر إلى بعضهم من جهة صلاحه وفساده، ومن جهة خيريته وانحرافه. ليس كل من يشار إليه بالبنان يا عبد الله تظن أنه قد بلغ القنطرة، بل إن القوم لربما عظموا وضخموا ونفخوا في حق أناس هم في عداد أهل الإسلام من أهل الفجور والمجون، ليس لهم فضل وليس لهم علم وليس لهم عبادة. بل حتى وصل ببعضهم، وهذا مسطر في كتبهم، أن منهم من عد عندهم أنه من الأولياء وهو في دنياه من البله والمجاذيب والمجانين، مجنون ذكر والله هذا في ترجمته. بل بعضهم له مزار معروف في عندنا في ترجمة أنه كان مجنونا حتى أغلق عليه في بابه حتى مات، ثم بعد ذلك يفعل له مزار إلى الآن. ما هذا الاستغفال؟ ما هذا الاستغفال؟ مثلا إخواني في الله، نأتي إلى نماذج حية. ابن عربي الهالك الذي ألف فصوص الحكم، والذي يعتقد بوحدة الوجود والاتحاد، حتى صرح العلماء بكفره، وقد ألف الإمام البقاعي رحمه الله تعالى رسالة سماها تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وذكر أقوال أهل السنة الذين قالوا بتكفير هذا الرجل لما له من بوائق عظيمة. هذا الرجل وعلى هذا الوصف له ضريح في بلاد الشام، يزار إلى الآن ويعد وليا من أولياء الله العارفين. كيف العمل؟ ننظر إلى أقوال العلماء لكن الواقع بعيد. مثال آخر إخواني في الله، مسجد، وهذا المسجد في حلب يسمى مسجد الشيخ عريان، هكذا اسمه في حلب الشيخ عريان. لما سمي بهذا الاسم؟ لأن هذا الشيخ أو هذا الرجل كان في أكثر أوقاته يتجرد من ثيابه. لما؟ قال لما تغلب عليه الحالة، حالة التكشف، كان يتجرد من ثيابه، عريان، فسمي بشيخ العريان وأصبح له مسجد والناس يتبركون بمسجده. هكذا يا عبد الله صفة الأولياء والأتقياء والأصفياء. مثال آخر إخواني في الله، أحمد البدوي الذي له شهرة عالمية، في عام 1996 ميلاديا وصل زوار قبره وضريحه إلى 3 ملايين زائر في هذا العام بالتحديد، لكثرة الشعبية الشهيرة لهذا الرجل، وله شهرة البدوي. ما الذي قال العلماء في حقه وفي ترجمته؟ نقل في كلام العلماء فيه أن أحمد البدوي لا يعرف عنه أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ولكنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال وخرج وما صلى. هذا أنا ما ذكرته، ذكر ذلك السخاوي نقلا عن أبي حيان رحمهم الله. لا فضل ولا أصل ولا علم ولا عبادة، إنما دخل المسجد يوم الجمعة فبال وخرج وما صلى. طبعا هو محسوب من الباطنية، ولما كان في دولة صلاح الدين طردهم، هو جماعة من أمثاله، لكن عاد من جهة التصوف والتنسك والضحك على عباد الله. فهذا إخواني في الله طبعا كما سمعت له مزار عظيم بملايين الزوار. هذا إخواني، وطبعا لو تتبعنا هذه المسألة في التحقق في أحوال المقبورين لاندهشت يا عبد الله الاندهاش العظيم. والأمر الثاني والذي أقف عنده طويلا إذا يسر الله بالمقام،
التحقق من هذا القبر هل هو قبر حقيقي أم أنه وهم وخيال؟ إذ أنه إخواني في الله، وهذه من المصائب العظمى، أن بعض القبور والتي يشار إليها بالبنان وتشد لها الرحال هي في واقع الحال كذب ودجل وخيال. كيف دجل وكذب؟ بأنها لأنها قبور غير حقيقية. وما الدليل على أنها قبور غير حقيقية؟ الذي سأذكره لك يا عبد الله نماذج عن بعض هذه الأضرحة والقبور والشخصيات التي لها عدة قبور. المعروف والمعلوم وهذا الذي يدل به العقل السليم أن ما من ميت إلا وله قبر واحد. لكن كيف ترى يا عبد الله إذا قيل لك أن فلان ابن فلان له قبران أو ثلاث أو أربع أو خمس؟ نبدأ إخواني في الله مثلا في ذكر بعض قبور الأنبياء التي أشيع بين الناس أنها قبر النبي فلان وقبر نبي الله فلان. نبدأ مثلا قبر نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام، له ضريح في دمشق وله ضريح آخر في صيدا جنوب لبنان في قمة جبل، وله مقام ثالث في الجامع الأموي بحلب، ثلاثة لزكريا عليه السلام. يوشع بن نون عليه السلام له ضريح في شرق الأردن وهو مبني، وله ضريح آخر كذلك في معرة النعمان بشمال سوريا، اثنان. ثلاثة، قبر يونس عليه السلام له ضريح في بلدة حلحول بفلسطين، وآخر بقرية نينوى قرب الموصل بالعراق، وآخر قرب نابلس بفلسطين. ثلاثة قبور، ثلاثة قبور لنبي الله يونس عليه السلام. داود عليه السلام له ضريح في منطقة تابعة لحلب بسوريا، وأخرى في لبنان بصيدا. نأتي إلى الأعجوبة في هذا الباب، قبر نوح عليه السلام. نوح، أين نحن وأين نوح وبيننا وبينه مئات بل آلاف السنين، وعثر على قبره، عثر على قبره. ماذا من الأعاجيب. وندعو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر لنا قصة هذا القبر المزعوم لنبي الله نوح عليه السلام. قال في مجموع الفتاوى، قال: وأما القبر المشهور في سفحة بالكرك الذي يقال إنه قبر نوح فهو باطل لا محالة، لم يقل أحد ممن له علم ومعرفة أن هذا قبر نوح، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلا، بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيها. والحاكورة بستان، وهو البستان المزروع. قال: بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيها ويكون بها الحاكة إلى مدة قريبة، رأوا أن هناك قبرا فيه عظم كبير وشموا فيه رائحة، فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبي، وقالوا: من كان من الأنبياء كبيرا؟ قالوا: نوح. قالوا: إذن هذا هو قبر نوح، وبنوا عليه. طبعا وهذا كان في الدولة الرافضية في أيام الناصر صاحب حلب، وبنوا عليه قبة إلى يومنا هذا. هذا هو قصة قبر نبي الله نوح. قوم وجدوا عظم كبير، وجدوا فيه ريحة طيبة، فكانت الخلاصة الاستنجاد والاستنتاج أن هذا قبر نبي، وما هناك ضخم من أنبياء الله إلا نوح، فجعلوا هذا القبر نوح عليه السلام، وهو كذب. ولهذا ذكر صاحب كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، قال الشيخ: قال الشيخ محمد ابن درويش البيروتي قال: وهذا المشهد أحدث في المئة السابعة. وزيادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف يبقى من جثة هذا النبي عظم؟ ما ينبغي أن يكون عظم، وإنما يكون جسدا كاملا، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كذلك من هذه القبور المزعومة قبر نبي الله هود عليه السلام. هود عليه السلام طبعا له قبور كثيرة، واسمعوا يا عبد الله، واسمع يا عبد الله ما يذكره العلماء من هذه القبور المنسوبة إلى هود. قيل أن له قبر في جامع دمشق، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإن هودا لم يجيء إلى الشام. له موطن ثاني في فلسطين كما ذكر ذلك صاحب كتاب قصص الأنبياء وهو عبد الوهاب النجار، قال: إن أهل فلسطين يدعون أنه مدفون عندهم، وقد بنوا له قبرا. الموطن الثالث في مكة، ذكر ذلك صاحب كتاب البحر العتيق أن هودا عليه السلام مات بين زمزم والحجر. الموطن الرابع أنه مات بظفار كما صرح بذلك ابن بطوطة في رحلته المشهورة. الموطن الخامس أنه مات ودفن في العراق في وادي السلام. الموطن السادس، كل هذه المواطن تنسب إلى هود عليه السلام، الموطن السادس أنه في وادي حضرموت، أنه في وادي حضرموت، وهذا هو المشهور. ومع ذلك ليس هناك دليل يدل على ذلك، بل تكلم بعض المؤرخين حول هذا الموطن بتكذيبه وعدم تصديقه. ومن أولئكم المعاصرين ما ذكره الأستاذ محمد عبد القادر بامطرف في رسالة له، فقال: وأما القبر الذي يعتقده بعض الحضارمة أنه قبر النبي هود، فهو في الحقيقة مخالف للروايات الإخبارية القديمة، ومنها رواية الأصبغ والهمداني. ما ثبت شيء عن موطن صحيح لقبر نبي الله هود عليه السلام. ولهذا فالقول الصحيح: ما عندي قبر لأحد من أنبياء الله علم محله سوى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ علي القاري في كتابه الموضوعات، قال: وقال العلامة الشيخ محمد ابن الجزري، قال: لا يصح تعيين قبر نبي غير نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ عبد العزيز الكناني، قال: كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح شيء منها إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ محمد ابن الشيخ ابن عبد اللطيف، قال كما في الأجوبة النجدية، قال رحمه الله: إنه لا يعلم على وجه الأرض قبر معروف عن من قبور الأنبياء، لا هود ولا غيره، ومن زعم ذلك فهو مفتر ضال، ولا يعرف إلا قبر محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهذه الغارات والقبور التي تنسب إلى الأنبياء كلها كذب وافتراء. فما عندي شيء مما نسمعه هنا وهنا من الزيارات والمزارات والمغارات التي تنسب أنها لأضرحة أنبياء الله ورسله، كلها كذب. هذا إذا تحدثنا عن الأنبياء. ننتقل الآن إلى بعض قبور الصحابة، ونبدأ أولا بالقبور المنسوبة لآل بيت النبوة. مثلا قبور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت قبور في الشام في دمشق، لمن؟ لعائشة وأم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن. قال شيخ الإسلام قال فكلها كذب باتفاق أهل العلم. وعلل شيخ الإسلام ذلك بقوله أنه لم يقدم أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمشق، بل إن موتهن كان في المدينة، ما علم عن أحد منهن أنهن ذهبت إلى الشام، فضلا أن تدفن ويكون لها مزار ويكون لها قبة. وهكذا وجدت قبور لكل من أم كلثوم ورقية من بنات رسول الله، وأنها موجودة في الشام، وقد اتفق الناس على أنهما ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحت عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا علي بن أبي طالب له قبر منسوب في أرض النجف، في أرض النجف. قال شيخ الإسلام عندما ظهر بنو عبيد القداح بأرض مصر وفي دولتهم أظهر مشهد المنسوب إلى علي رضي الله تعالى عنه بناحية النجف، وإلا فقيل ذلك لم يكن، وإلا قبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هنالك، أي هذا القول إنما هو قول محدث، ما كان أحد قبل بنو عبيد كان يذكر أن علي دفن في النجف. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بل إن المعروف في كتب التاريخ أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة، وأن قبره عمي لكي لا تنبشه الخوارج، هذا محل دفنه رضي الله تعالى عنهم. وهكذا إخواني في الله مما يذكر من القبور قبر الحسين ابن علي، وكذلك هذا من القبور الشهيرة عند المتصوفة والمتعبدة، له أكثر من قبر، فمثلا له قبر في عسقلان، وآخر في دمشق، وآخر غرب حلب، وآخر في نجف، وآخر في كربلاء، كل هذه الأماكن منسوبة فيها قبر الحسين، فيا ترى كم جثة لهذا الصحابي الجليل، ما له إلا جثة واحدة إما هنا أو هنا، أما في هذه الأماكن يدفن سويا. وله مشهد عظيم، وهذا المشهد إخواني موجود في أرض القاهرة، وله مسجد جامع والناس يشدون إليه الرحال في مثل هذه الأزمان في أرض القاهرة، والناس يأتون إليه أفواجا. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن ذلك كذب كما في مجموع الفتاوى، بل قال كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم. وقد سبقه إلى ذلك أبو الخطاب بن دحية في كتابه المعلم المشهور، فقال إن المشهد المنسوب إلى الحسين في القاهرة أنه كذب بالإجماع. بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ابن دقيق العيد وعن الضمياطي وعن العسقلاني وعن القرطبي أنهم كانوا ينكرون هذا المشهد وأنه باطل، بل حكى عن جماعة من العلماء كابن القسطلاني. ماذا قال ابن القسطلاني؟ لم يكتفي بقوله أنه كذب أنه مشهد مكذوب، بل قال بل إن فيه نصرانية، بل إن فيه نصرانية. وهذا الباب حقيقي إخواني في الله، إذ أن بعض المشاهد والأضرحة ليست فقط أنها فاضية وخالية على عروشها، بل إن فيها كفارة كما قال ابن القسطلاني هنا، بل حتى في العالم المعاصر في أرض الجزائر كان هناك مشهد تشد له الرحال ثم اضطر الناس إلى نبشه، فلما نبش إذ به قبر لقسيس نصراني، وذلك لما رأوا الصليب، لما رأوا الصليب دفن معه، ولا يفعل ذلك إلا مع النصارى، وهم أخذوا على ذلك سنوات يهتفون ويستنجدون باسمه. إخواني في الله، المقال طويل في تتبع هذه المقالات وهذه الأضرحة والمزارات والتي كلها كذب ودجل. تجد أن الرجل ينفق والناس ينفقون من أموالهم ومن أعمارهم، ولربما هتفوا ويستنجدون بأسبائهم، وذبحوا القرابين وأسالوا الدماء في سبيل نيل رضاهم، وبعد ذلك تبقى هذه القبور خاوية على عروشها، ما هناك شيء تحتها، ما بقي إلا الدجل والكذب. فالحاصل إخواني في الله أن هذا الباب من الأبواب العظيمة، وهي من الغفلة الشديدة التي ابتلي بها الكثير من أبناء هذه الأمة، عندما استغفلهم الشيطان بتعظيم مثل هذه القبور والعتبات. وعلينا أن نعلم يا عبد الله، وعلينا أن نعلم جميعا أن الميت مهما كان حاله، مهما كان صلاحه، هو بحاجة إلينا لا نحن بحاجة إليه، هو بحاجة إلى دعائنا أن ندعو له وأن نستغفر له، فإن الميت لينتفع بالحي، ولهذا شرع عند زيارة القبور أن ندعو لهم، بل شرعت الزيارة بشكل عام أن ندعو لهم، فهم يفرحون بزيارة الأحياء إليهم، لا أننا نفرح بماذا بهم بحيث أنهم ينفعوننا أو يضرون، لا يا عبد الله، فإن ذلك من الجهل العظيم. فينبغي إخواني في الله، وهذه لفتة عظيمة لنا جميعا يا أهل السنة، إلى ضرورة العناية بأمر العقيدة والتوحيد، ولتسكت الأفواه من بعض الفرق الضالة التي تشغب على أهل السنة متى ما تكلموا في العقيدة والتوحيد والتحذير من الشركيات، وأنكم يا أهل السنة لازمتم تدندنون على أمور قد بليت وأمور قد ذهبت وولت. أين الشرك؟ الشرك موجود، الشرك موجود، ولا زال يضرب في أرجاء المعمورة في شرق الدنيا وفي غربها وفي أرض الإسلام، ولهذا أمر ربنا جل وعلا بتعلم العقيدة والتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فوجب علينا يا أهل السنة جميعا، متعلما وعالما وصغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى، أن نعلم أنفسنا بعقيدة صحيحة، ونعلم أنفسنا التوحيد الذي أراده الله لجميع العبيد، ثم ندعو غيرنا في مساجدنا، في مدارسنا، في مراكزنا، بالتأليف، بالتصنيف، بالخطب، بالمحاضرات، بالكلمات، لابد بين الفينة والأخرى، لأن التوحيد هو الأس والأساس. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم جلس في بداية دعوته 13 عاما يدعو إلى التوحيد، هل اكتفى؟ بل حتى وفي الرمق الأخير، في الرمق الأخير كان إذا اغتم بخميصته يكشفها وهو ينازع سكرات الموت قائلا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالناس يا عبد الله بحاجة إلى التذكير بين الفينة والأخرى بالتوحيد، لأنه الأس والأساس، بل إنه والله به صلاح البلاد والعباد والمعاد. لا يصلح حالنا وما يكون من خيراتنا وأرزاقنا بيد ربنا إلا إذا توجهنا إلى معبودنا بماذا؟ بإفراده، بالوحدانية، فلا يعبد إلا سواه، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله جل في علاه. أسأل المولى جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.